في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنه علم به، كل من دفعه بهذه العلة فإن دفعه مدفوع. وضربنا فيما سبق مثلا بقصة معاذ بن جبل، حيث كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة صلاة العشاء، ويذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وقلنا إن فيه دليلا على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، وأن الذين منعوا ذلك قالوا إننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بفعل معاذ، وأجبنا عن ذلك بأن هذا بعيد، وبأنه لو فرض أنه لم يعلم فإن الله تعالى يعلم ذلك. ولهذا إذا وقع شيء لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مما لا يرضاه الله بينه، بينه الله ولا لا؟ وش الدليل على ذلك؟ أين؟ نعم، ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا. ويستفاد من الحديث أن المشروع للخطيب القيام، بقوله وهو قائم، ويستفاد من مشروعية الخطبة للجمعة، والصواب أنها واجبة وأن الجمعة لا تصح بدونها، لأن الله أوجب السعي إليها وما وجب السعي إليه فهو واجب. ويستفاد من الحديث جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل الشكاية. من قول الأعرابي الرجل هذا، من قول الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل، هو ما أراد أن يشكو الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يبين الحال التي تقتضي أن يطلب منه الدعاء، هلكت الأموال وانقطعت السبل. ومن فوائد الحديث أن الأشياء إنما تتبين بضدها. من أين؟ هلاك الأموال وانقطاع السبل لفقد المطر، فلا يتبين أو فلا تتبين نعمة الله عز وجل على عباده بالمطر إلا إذا فقدوه وعرفوا ما يتبين ما يترتب على فقده. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، إثبات الأسباب كيف ذلك؟ من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فإن سبب ذلك القحوط، وحوط المطر وإجداب الأرض. ومن فوائد الحديث جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. من أين يؤخذ؟ من قول الرجل فادعوا الله يغيثنا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ولم يقل ادعو أنت لنفسك، وما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه جائز. وعلى هذا فيجوز أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك، فإن قال قائل أليس في هذا تزكية لهذا المطلوب وتغرير به يدعوه إلى إعجاب بنفسه؟ فالجواب أما التزكية فلا حرج علينا أن نزكي غيرنا إذا كان أهلا لذلك، وما الجرح والتعديل الذي يتكلم الناس عليه في المصطلح إلا من هذا النوع، وما طلب تزكية الشهود في المحاكمة إلا من هذا، نعم من هذا النوع. وما الثناء على الميت الذي وقع بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقره إلا من هذا النوع. والمنهي أن يزكي الإنسان نفسه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما الثاني وهو تغرير هذا الرجل حتى يصل به الأمر إلى الإعجاب بنفسه وأنه أهل لأن يقصد ويطلب منه الدعاء، فإذا خفنا ذلك فإننا نكف عنه رحمة بهذا الرجل حتى لا يهلك، لأن رجلا امتدح رجلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قطعت عنق أو قال ظهر صاحبك، فإذا خيف من طلب الدعاء من هذا الرجل الصالح أن يغتر فإنه لا يطلب منه. فإن قال قائل هل طلب الدعاء من الرجل الصالح من باب المشروع ولا من باب الجائز؟ فالجواب أنه من باب الجائز، من باب الجائز، وإلا فالأفضل أن يباشر الإنسان الدعاء بنفسه مع ربه، لكنه من باب الجائز. ومثل هذه المسألة التي وقعت، إنما اتجه الأمر أو اتجه الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لسببين: أولا أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب دعاء الناس إلى الإجابة، وثانيا أن هذا أمر يتعلق بالمسلمين عموما، ولا لا؟ المنفعة من المطر لهذا الرجل وحده ولا لجميع الناس؟ لجميع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فكان توجه الدعاء منه أولى من أن يكون من غيره. نعم. لا، هذا من الجائز إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من أن ذاك يرى العزة عليه. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي لمن سأل غيره مثل هذا الأمر ينبغي أن يقصد بذلك نفع المطلوب المسؤول لا نفع نفسه هو، حتى يكون هو بنفسه محسنا على هذا الرجل. ونعم نعم نعم، لا، الرسول علم ان هذا الرجل لا يتحمل التزكية، نعم، لانه بين، يعني ما كل احد يقطع عنقه الثناء عليه. المداح صيغة مبالغة، الذي شأنه المدح يتخذ المدح مهنة له. الله، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. طيب، لا تخرجون بنا عن الموضوع حقيقة. طيب، فوائد الحديث: مشروعية رفع اليدين حال الدعاء لقوله فرفع يديه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه رفع يديه حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء فقط، ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين جعل يدعو في خطبته ويرفع يديه، لكن في الاستسقاء ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في حال الاستسقاء. ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. من أين يؤخذ؟ أنه لم يذكر، ولو كان ذلك واقعا لذكره كما ذكر الرق. نعم. ولهذا اختلف العلماء هل يسن للداعي أن يمسح وجهه بيديه بعد فراغ من الدعاء أم لا؟ فقال بعض العلماء إنه يسن، واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة، إلا أن بعضهم قال إن مجموعها يقتضي أن تكون من قبيل الحسن لغيره، كما مشى على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال إنها أحاديث ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض، وعلى هذا فمسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. وأما تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بهما فهو بدعة لا شك فيه، لأنه ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا في حديث، لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن. نعم نعم. طيب أنا من رأيي إذا كنا نستنبط الفوائد ما طيب من فوائد الحديث أنه لا يجب البداءة بالحمد والصلاة والثناء عليه على الله، الحمد لله والثناء عليه، ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ ها؟ الرسول دعا بدون أي حمد وثناء، قال اللهم أغفر. فإن قال قائل إنه دعا في أثناء خطبة مبدوءة بالحمد والثناء، قلنا إن الحمد والثناء الذي في الخطبة لم يكن من أجل الدعاء، لم يكن من أجل الدعاء، فلا يكون في ذلك دليل على وجوب البداءة بالحمد والثناء. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل دعا الله تعالى ولم يحمد الله ولم يثنى عليه قال عجل هذا، فإنه من باب إيش؟ ترك المستحب لا ترك الواجب. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل، كيف حيث أنشأ ذلك السحاب في هذه المدة الوجيزة، نعم، وأمطر، وما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحادر من لحيته رحمه الله. وفي هذا إثبات علم الله، كيف ذلك؟ كل صفة خلق فهي دالة على العلم والقدرة، كل صفة خلق فهي دالة على العلم والقدرة. ولهذا قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، إيش قال؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، ولا يمكن خلق بدون قدرة عليه وبدون علم بتكوين ذلك الشيء. ومن فوائد الحديث إثبات سمع الله، كيف؟ أن الله تعالى استجاب دعاء الرسول لأنه سمعه، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء. ومن فوائد الحديث أن ابن آدم لا يتحمل لا من العدم ولا من الوجود، كيف ذلك؟ أنه في هذا الأسبوع جاء يطلب المطر، وفي الأسبوع الثاني جاء يطلب عدم المطر، نعم، امساك المطر. فهذا دليل على أن الإنسان ليس صبورا على كل شيء ولا يتحمل، فيكون هذا داخلا في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، نعم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز الدعاء برفع المطر لا على سبيل الإطلاق، من أين يؤخذ؟ من قول حوالينا ولا علينا، ما دعا برفعه مطلقا حتى نقول إن هذا جائز، والناس محتاجون إلى المطر، وإذا كان يضر ناحية فإنه ينفع ناحية أخرى. قال الله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم في شيء بعد؟ نعم عرف عني، لأنها مين موجودة في هذا السياق الذي ذكر ابن حجر، لكن في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه أنه ترفع الأيدي في دعاء الاستسقاء للإمام الخطيب وللمستمعين الخطبة. ها؟ لا جالسون. نعم. لم يجري العادة في إنزال المطر في هذا الوقت، أو نقول إن نزول المطر في هذا الوقت في أيام الصيف ضار أكثر، لأن الأرض الغالب ما تنبت، ولكن الثمار نعم تفسد به، تفسد به بالمطر، يعني ثمار النخيل والعنب يمكن تفسد بالمطر. على كل حال هذه محل توقف، ولكن الظاهر لي أن عموم قوله تعالى من يجيبه مضطر إذا دعاه أن الناس لو كان فيهم ضرورة إلى الدعاء في أيام الصيف لقلة الماء في الأبار، هذا يمكن، يعني قد يستسقون لا من أجل الزرع ولكن يستسقون من أجل قلة الماء في الآبار. والله عز وجل أخبر بأن هذا الماء النازل من المطر من السماء أنه هو الذي نشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. نعم نعم هو هذا من مواضع الاستسقاء خطبة الجمعة، يدل على أن الرسول فيه فائدة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. والدليل أنه ما علم أنها أن المال هلك والسبل انقطع حتى جاء هذا وذكره. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم وأنه سيسأل في وقت آخر والله أعلم، لكن الظاهر لنا أن هذا الرجل بلغ. نعم. أن عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، رواه البخاري. ها؟ إيش؟ في أصل الحديث البخاري قال كان عمر رضي الله عنه إذا قحط استسقى بالعباس. قحط يعني امتنع المطر عنده، والقحط هو امتناع المطر. إذا قحط يعني امتنع المطر عنهم استسقى بالعباس بن عبد المطلب، لأن العباس بن عبد المطلب أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه. علي بن أبي طالب أفضل من العباس لكنه ابن عمه، ولهذا كان يستسقي بالعباس. يقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني أننا نطلب السقي منك بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، بواسطة أي شيء؟ بواسطة دعائه لنا. هذا ما كانوا يفعلونه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نتوسل إليك التوسل الذي عدم بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو التوسل الموجود بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتوسل الموجود في حياته لماذا؟ بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما فعل الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وهذا من حسن صنيع ابن حجر رحمه الله أنه أتى بحديث عمر هذا بعد حديث أنس بن مالك ليبين أن الاستسقاء بالرسول عليه الصلاة والسلام هو أن يطلب منه أن يدعو الله تعالى نعم في السقيا. وعلى هذا جاء قول أبي طالب في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني معناها الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه وسماحته يسألونه أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقيه. والتوسل في قوله إنا نتوسل، التوسل فعل مضارع مأخوذ من الوسيلة، وهو التوصل إلى الشيء بالشيء، فكأن السين والصاد هنا متعاورتان، يعني أن كل واحد منهما يكون في مكان آخر. فالتوصل هو التوصل بالشيء إلى شيء آخر، وهو أقسام. الأول التوسل إلى الوصول إلى رضوان الله تعالى وجنته، وهذا يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة وسيلة إلى الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهذه هي الوسيلة الحقيقية التي هي فرض على كل أحد أن يقوم بها، وهي ما يوصل إلى رضوان الله والجنة. والقسم الثاني من الوسيلة أن نجعل الشيء وسيلة لإجابة الدعاء، وهذا تحته أقسام كما سيأتي إن شاء الله. أن يتوسل الإنسان بما يوصله إلى الجنة وينجيه من النار، وهذا إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، فإن الإيمان والعمل الصالح وسيلة يصل بهما الإنسان إلى دار كرامة الله عز وجل وينجو به من النار. ودليل ذلك قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء ويتخذونهم أربابا من دون الله هم بأنفسهم محتاجون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يطلبون الطريق الذي يجعلهم أقرب إلى الله، ولا طريق يجعل الإنسان أقرب إلى الله إلا بالإيمان والعمل الصالح. القسم الثاني أن يتوسل الإنسان بالشيء بين يدي دعائه ليكون سببا في إجابة الدعاء، يعني التوسل في الدعاء لا في العبادة، لا التوسل في الدعاء لا في العبادة، لأن الأول يتعلق بالعبادة فهي وسيلة إلى أن ينجو بها الإنسان من النار ويدخل بها الجنة. أما هذا التوسل في الدعاء بأن يجعل يتخذ الإنسان وسيلة يقدمها بين يدي دعائه لتكون سببا في إجابته، لتكون سببا في إجابته، هذا أقسام أو هذا أنواع في الحقيقة، لأنه قسم والقسم بنوع إلى أنواع. النوع الأول أن يتوسل بالعمل الصالح، أن يتوسل بالعمل الصالح، بمعنى أن يسأل الله شيئا متوسلا إليه سبحانه وتعالى بعمله الصالح، وهذا في القرآن كثير وهو مشروع، ومنه قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعباد، إلى أن قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. إيش بعده؟ ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب إيماننا فاغفر لنا. فتوسل الآن بماذا؟ بالإيمان. التوسل بالعمل الصالح كتوسل أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليه الغار، توسلوا إلى الله تعالى بإجابة دعائهم بماذا؟ بعملهم الصالح وإخلاصهم لله، لأن كل واحد منهم ذكر عملا وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فتوسلوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فالتوسل بالإيمان والعمل الصالح من دأب الصالحين، فهو مشروع. ووجه كون الإيمان والعمل الصالح وسيلة ظاهر جدا، لأن الله عز وجل يجيب دعوة المؤمن العامل، فمن كان لله عبدا كان الله له ربا. نعم، فإذا كان هذا الإنسان عابدا لله بالإيمان به سبحانه وتعالى وبطاعته كان ذلك من أسباب إجابة دعائه. واضح أنه وسيلة ولا لا؟ واضح. الثاني، النوع الثاني، أن يتوسل إلى الله تعالى بصفاته، بأسمائه، أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، أن يتوسل بأسمائه وصفاته، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه وسيلة. المقصود ما هو؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذا توسل بماذا؟ بأسماء الله بأسماء الله. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى. فالتوسل الله تعالى بأسمائه سواء كان على سبيل العموم كما في قوله أسألك بكل اسم هو لك، أو على سبيل الخصوص كما لو قلت اللهم يا غفور اغفر لي، فقد توسلت بهذا الاسم إلى ما يقتضيه من المغفرة، فقلت اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وما أشبه ذلك. فصار التوسل بالأسماء الحسنى له وجهان: الوجه الأول على سبيل العموم فيقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أو بكل اسم هو لك كما في الحديث، والثاني يتوسل باسم خاص معين يناسب ما دعا به، مثل اللهم تقول اللهم يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني وما أشبه ذلك. طيب، ودليل هذا قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقد أمر الله عز وجل أن ندعوه بأسمائه، ومعنى ذلك أن نجعلها وسيلة لنا في دعائه. التوسل بالصفات مثاله أو دليله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. ما هي الوسيلة؟ صفة من صفات الله. ما هي؟ العلم والقدرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا. وربما يستدل لذلك أيضا ويجعل مثالا في حديث بحديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أستخيرك أسألك خير الأمرين بما تعلمه، فإنك تعلم ولا أعلم، وأستقدرك أسألك أن تقدر لي أو أن تقدرني عليك. وجهة. المهم، التوسل بالأسماء والصفات مشروع ولا لا؟ مشروع، مشروع، لأن الله تعالى أمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فهو من سنته. النوع الثالث أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله التي تستجلب الرحمة، أن يتوسل الداعي بذكر حاله التي تستجلب الرحمة. ومنه قوله تعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قول. طيب، ومنه قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، فهو استعانة بالله عز وجل. ومنه قولك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومنه قوله تعالى: لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. المهم، هذا النوع الثالث بذكر ايش؟ حال الداعي ايش؟ التي تستجلب الرحمة، لأن ذكر حال الداعي لا شك أنها تستجلب وتستعطف المسؤول حتى يعطف ويرحم هذا السائل. ولهذا في قصة الثلاثة الأبرص والأقرى والأعمى ماذا قال الملك؟ الملك لهما: إني فقير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري. هذه الأوصاف وش تستوجب؟ استوجب أن يعطف عليه، أن يعطف عليه. ولهذا إذا قدم إليك إنسان بطاقة قال والله أنا فقير وصاحب عائلة ولا أستطيع أن أشتغل، وش المعنى؟ وش المراد يعني؟ المراد أنه يريد منك أن تعطيه. إذن الوسيلة هذه جائزة ولا لا؟ جائزة، فيها دليل من القرآن ولا لا؟ فيها من القرآن، في قوله تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن السنة من السنة هذه من السنة أيضا، لأن الرسول قال لأبي بكر لما قال علمني دعاء أدعو به الصلاة قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإن كان الحديث هذا مشتمل على ذكر حال الداعي وحال المدعو والتوسل تعالى بأسمائه وصفاته، لأن حديث أبي بكر جامع بين أنواع الثلاث. طيب، إذن التوسل الله تعالى بذكر حال الداعي. الرابع أن يتوسل الله عز وجل بدعاء أحد من عباد الله الصالحين، أن يتوسل الله تعالى بدعاء أحد من عباد الله الصالحين. وش مثاله؟ كحديث الاستسقاء معنا، فإن الصحابي الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هذا توسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بدعاء الصالحين. نعم، وكذلك قول عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منه فقال أنت منه، وأمثلة هذا كثيرة. التوسل بدعاء الصالحين. ومنه أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم له، فإن الرسول قد جعل العباس بمنزلة والد له عليه الصلاة والسلام، لأن العباس أكبر من الرسول بسنتين. نعم، إذن نقول التوسل بدعاء الصالحين هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، ولكن هل هو مشروع أم لا؟ نعم، هو من قسم الجائز، أما المشروع فليس بمشروع لأن فيه نوعا من التذلل للخلق. إذا قلت يا فلان أدعو الله لي فهذا فيه شيء من الخضوع للخلق وسؤال الخلق، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا من المخلوقين، لكنه الحمد لله لا بأس به، لأن الإنسان قد يرى من نفسه أنه ليس أهلا يعني لأن يدعو الله عز وجل بنفسه، يرى في نفسه تقصيرا فيخجل من الله عز وجل فيطلب من غيره من عباد الله الصالحين أن يدعو الله له. نقول هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. طيب، هذه أربعة معا. الخامس أن يتوسل بذات الخلق، بذات أحد من المخلوقين، بذات أحد من المخلوقين، مثل أن يقول اللهم أن يسألك بنبيك، بنبيك بذاته، فما حكمه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا سبق أن قلنا إن الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء، وذات النبي عليه الصلاة والسلام ليست موصلة لك إلى مقصود، وعلى هذا فلا يجوز التوسل إلى الله تعالى بنبي الرسول بنبيه. وما ورد في ذلك من حديث ضعيف أسألك بنبيك نبي الرحمة فإنه محمول على واحد من أمور ثلاثة، إما أن المعنى أسألك بنبيك أي بإرسالك نبيك فيكون هذا من باب التوسل بماذا؟ بأفعال الله التي هي من صفاته، أو أن المعنى أسألك بنبيك أي بإيماني به، وعلى هذا فيقوم التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله بالرسول عليه الصلاة والسلام. أو أن المعنى أسألك بنبيك أي بدعائه، بأن يدعو الله لي، فيكون من باب التوسل بدعاء الصالحين، وهذا على تقدير صحة الحديث. نعم، إذا صح، فإن لم يصح فقد كبينا إياه. وإنما أولناه إلى هذه إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة لأجل أن يطابق المعنى الذي شرعت من أجله الوسيلة، وهي أن تكون موصلة للمقصود. السادس التوسل إلى الله بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله، التوسل بجاهه ومنزلته، بأن يقول أتوسل إليك يا رب بجاه نبيك ومنزلته عندك، فهذا الصحيح أنه لا يجوز. ذلك لأن هذا ليس بوسيلة في الواقع، والوسيلة هي ما يوصل إلى المقصود، وهذا لا يوصل إلى المقصود، لأن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله لا شك فيه، وهو أعظم الناس جاها عنده سبحانه وتعالى، ولكن جاهه لا ينفعني أنا، لا ينفعني، لأن جاهه إنما يكون نافعا له هو بنفسه، أما أنا فماذا يفيدني؟ لا يفيدني شيئا. وعلى هذا فالصحيح أن التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام محرم ولا يجوز، لأنه ليس من الأمور الموصلة إلى المقصود. ولا شك أنك إذا قدمت بين يدي دعاء ربك شيئا ليس وسيلة أنه من باب الاعتداء في الدعاء، وقد نتجاوز قليلا ونقول أنه من باب الاستهزاء بالله عز وجل، لأن كونك تقدم شيء تريد من الله عز وجل أن يجيب دعاءك به وهو ليس بوسيلة، مش معنى هذا إلا الاستهزاء والتهكم. نعم، ولكننا قد لا نتجاوز حتى نقول هذا القول، يعني حتى نقول أنه استهزاء، لكنه بالنسبة للمخلوقين لو أن أحدا توسل إلي بشيء لا يفيد لعددت ذلك منه استهزاء به. نعم، فقال هذه ستة أنواع من التوسل. طيب، التوسل إلى الله عز وجل بأشخاص غير صالحين، السابع أعظم من الذي قبله. لماذا؟ لأنه إذا كان التوسل بالصالحين بذواتهم حراما فغير الصالحين من باب أولى، يكون أشد. ولهذا الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم حين طلب منهم الشفاعة اعتذروا بما فعلوا من الأمور التي تابوا منها. آدم اعتذر بأكل الشجرة، ونوح اعتذر بأنه سأل من ليس له في علم، وإبراهيم اعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، وموسى اعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. نعم، لأن من لم يكن عابدا قانتا لله ليس أهلا للشفاعة، حتى لو طلبت أن يدعو لك وهو ليس من الصالحين فهذا غلط، لأنه ليس محلا لأن يكون مجاب الدعوة لكونه غير صالح. والله تعالى إنما يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ولكن مع هذا قد يتقبل من غير المتقين لحكمة يريده سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذه الأنواع منها جائز ومنها ما هو ممنوع، ومنها ما هو ممنوع، وكل هذا بمقتضى الأدلة الشرعية. فإن قلت ما نوع التوسل في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني هذا لا شك توسل كما صليت، توسل بماذا؟ بفعل الله عز وجل، فهو من التوسل بصفات الله. نعم، أفعاله من صفاته، لكن بس إن أفعاله صفات غير ذاتية يسمونها الصفات العلية، بخلاف الصفات الذاتية الدائمة التي لم يزل ولا يزال متصلا بها. وعلى هذا فتوسل عمر رضي الله عنه لو تمسك به متمسك وقال إن عمر يقول نتوسل إليك بنبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقوا، ولا فيه أن العباس دعا. نعم، قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الأول أنه قد روي في غير البخاري أن العباس قام فدعا الله، نعم، وأن عمر قال قم يا عباس فادع الله فقام فدعا، هذا واحد. الوجه الثاني أن نقول في البخاري، في رواية البخاري لمعنى ما يدل على أن عمر رضي الله عنه أراد أن العباس يدعو الله. كيف؟ لأنه قال نتوسل إليك بنبينا، وقد علم أنهم لا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدعائه، إلا بدعاء يسألونه أن يدعو الله، يكون توسل عمر بالعباس في دعاء العباس كما كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون الحديث الذي في البخاري فيه إشارة إلى أن التوسل بالعباس ليس بذاته ولكن بدعائه. طيب، فإن قلت لماذا خص العباس مع أن في القوم من هو أفضل منه؟ أجبنا على ذلك فيما سبق بأنه أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم العباس حتى كان له بمنزلة الوالد، فلهذا يرحمك الله استسقى به، توسل به عمر رضي الله عنه. طيب، نعم، لا، نعم، لكن كيف من أين لنا الجاه؟ بعم نبيك، لأن له من، لأن يجب، نحن يجب علينا أن نعظم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام لقربهم منه، فمحبة قرابة الرسول لا شك أنه من العبادة، حتى قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وأحد القولين بل أحد الأقوال فيها إلا المودة منكم في قرابته، نعم، وفيها خلاف التفسير. فهذا لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يدعو، ما توسل بجاهه فقط لمجرد جاهه، قال له قم فادعو. ولا شك أن قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام تجعله أولى من غيره في أن يدعو. لو أنه اقتصر على مجرد قرابة من الرسول فقط لكن قد يتمسك به من يقول بالجاه، لكن ما دام أنه توسل به بصفة الدعاء فإنه لا يبدأ عليه هذا. نعم، أي نعم. والله بعض العلماء يقول إنك تتوسل بهم بناء على أنه يكتب لهم ولا يكتب عليهم، نعم، فإذا كان يكتب لهم ولا عليهم فهم أقرب إلى البراءة من الذنوب، فلهم أعمال صالحة وليس عليهم أعمال سيئة، لكن في نفسي من هذا شيء، لأن هذا ما كان معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولأن في هذا غضاضة للكبار، وكون الصغار لا يكتب عليهم لا يعني أنهم أفضل من الكبار، فالكبار الذين يكتب عليهم قد يتوب الإنسان من عمل كتب عليه ويكون بعد التوبة خيرا منه قبله، بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. وكم من إنسان ما صلحت حاله إلا بعد أن أذنب ثم تاب، نعم، لأنه إذا أذنب ثم تاب تاب عنه إنابة إلى الله وخشية منه، وعرف قدر نفسه وعرف أنه معتد في حق ربه، نعم، فيوجب له ذلك من انكسار القلب وذله بين يدي الله عز وجل ما يجعله في مرتبة عالية. نعم، ولهذا قال الله عز وجل في آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ما ذكر ثم اجتباه إلا بعد أن عصى ثم تاب، نعم، فدل هذا على أن الإنسان قد يذنب وإذا تاب من الذنب قد تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبلها، وهذا شيء مشاهد. الإنسان إذا استمر على أنه مطيع لله فهو يبقى قلبه على ما هو عليه، وربما يغويه الشيطان فيحصل له العجب، نسأل الله السلامة. لكن إذا تاب، إذا فعل ذنبا ثم فكر في نفسه ورأى تقصيره وعدوانه حصل له من الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ما هو ظاهر. ولست أعني بالذنب أنه يرهف الفاحشة مثلا، لا، قد يذنب الإنسان مثلا يرى أنه أذنب لو تكلم في أرض أخيه مرة من المرات وهو ذنب بلا شك، نعم، أو لو قصر في واجب أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو لو قصر في واجب نصيحة لإخوانه، أو قصر وتعليم، أو قصر في كونه خطر بقلبه أن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ذكرنا فيما سبق أن كونك لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك معناها أنك تلبست بكبيرة من كبائر الذنوب، وأن عليك